بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قراءة في بدائع التفسير من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. المطالب العالية في سورة الفاتحة. اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء: مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الألوهية والربوبية والرحمة. الألوهية أخذناها من الله، الربوبية من الرب، الرحمة من الرحمن، طبعا من الرحمن ومن الرحيم أيضا. ثم قال: فإياك نعبد مبني على الألوهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الطريق المستقيم بصفة الرحمة. يعني انظر إلى هذه الجملة، هو يقول أولا هذه السورة اشتملت على التعريف بالمعبود، يعني أول مطلب من المطالب العالية هو أن تعرفك هذه السورة بمعبودك تبارك وتعالى. هي لم تعرفك بالله تبارك وتعالى من خلال كل أسمائه وكل صفاته، وإنما بثلاثة أسماء منها، لكن هذه الأسماء ليست أسماء عادية، بل هذه الأسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها. يعني يمكن أن تقول كل أسمائه وصفاته راجعة إليها. تستطيع أن تفهم كل أسمائه وصفاته إذا فهمت هذه الأسماء الثلاثة. هذا مفاد كلامه رحمه الله. وبنيت هذه السورة من خلال هذه الأسماء الثلاثة، ولهذا يعني ينبغي أن احنا دائما نفهم تقادير الله سبحانه وتعالى حتى في إنزال كتابه، حتى في السور. يعني السورة التي جعلها فاتحة كتابه وجعلها لا تتم صلاة أحد إلا بأن يقرأها، ويقرأها في كل ركعة، لا تجوز أن يخلي ركعة من قراءتها، سواء في الركعتين الأوليين من الثلاثية والرباعية أو الركعتين الأخريين. يمكن أن لا يقرأ السورة التي بعدها، لكن لابد أن يقرأها في كل يوم وفي كل صلاة وفي الفرض وفي النفل. إذن هي سورة ليست بالعادية، هي سورة كما قيل، ولعله أن يأتي معنا في مواطن، يعني علوم القرآن كلها مجموعة في هذه السورة. فهذه السورة لما بنيت على هذه الأسماء الثلاثة، الله والرب والرحمن، بنيت على الإلهية أو الألوهية من خلال اسم الله الله، وعلى الربوبية من خلال الرب، وعلى الرحمة من خلال الرحمن. إلى هنا فقط يعني نعرف شيئا يسيرا. طيب وبقية الآيات؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم يأتي إياك نعبد وإياك نستعين. هذا إيش له علاقة بهذا؟ نعم له علاقة. ما هي علاقته؟ إياك نعبد، يا رب نعبدك، نعبدك طالما أن الفعل منسوب إلى الناس في جهة الله تبارك وتعالى، يعني أفعال سيفعلها الناس لله تبارك وتعالى، هذه هي العبادة وهذه هي الإلهية. مفاد الإلهية أشياء تفعلها أنت كعبد. طيب ومفاد الربوبية؟ أمور تتعلق بفعل الرب تبارك وتعالى. ولذلك قال هنا: فإياك نعبد مبني على الألوهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، لأننا نطلب استعانة بك، نطلب إعانتك، فالإعانة منسوبة إلى فعل الرب. طالما الفعل إليه هو من فعله تبارك وتعالى، فهذا متعلق بالربوبية لا بالإلهية. الإلهية فعل العبد تجاه الرب، والربوبية فعل الرب تجاه العبد. فبقي ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ثم كان اهدنا الصراط المستقيم. هذا له علاقة بالأمور الثلاثة؟ نعم. من جهة ماذا؟ قال: وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني كونه هدانا إلى أن نطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، هذا لم يكن ليكون لولا رحمته، لأن الله تعالى قد كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. فلولا رحمته سبحانه وتعالى ما كان شيء من ذلك. وهذا سيظهر معنا إذا قرأنا لعله يأتي معنا في أمور كثيرة، في الرسالات وفي إثبات النبوات وفي إثبات المعاد، كل هذا متعلق بهذا الباب. فإذا طلبوا الرحمة إلى الصراط طلبوا الهداية إلى الصراط المستقيم إنما كان بصفة الرحمة، ولولا رحمته تبارك وتعالى ما كان ذلك. والحمد، طيب احنا فوتنا كل شيء، شرحنا كل شيء وتركنا أول شيء اللي هو الحمد. قال والحمد يتضمن الأمور الثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ يعني الألوهية والربوبية والرحمة. فهو المحمود في ألوهيته، يعني لأجل ألوهيته، وهو المحمود في ربوبيته، وهو المحمود في رحمته، والثناء والمجد كمالان لجده سبحانه وتعالى. إذن أنا لماذا أحمده؟ لأنه الإله، وأحمده لأنه الرب، وأحمده لأنه الرحمن الرحيم. فأحمده للأمور الثلاثة، وبمقدار ما تتعدد آثار كل أمر من هذه الأمور يتجدد الحمد. يعني المفترض أنني إذا قلت الحمد لله في الركعة الأولى غير الحمد لله في الركعة الثانية. لو قرأت في الختمة الأولى الحمد لله لا أقصد بها نفس الشيء الذي حمدت الله لأجله، لأن هذه الأمور ليس لها منتهى. ولذلك نحن نقول تأثير هذه أيضا تحتاج إلى وقفة أخرى، اللي هو تأثير سورة الفاتحة في صلاة العبد، هذه موضوع كبير. من منشأه أننا إذا قلت الحمد لله فأنا أقول الحمد لله على شيء، إذا قلت الحمد لله مرة أخرى فليس بالضرورة أن يكون على نفس الشيء، لأن ما يتعلق بالحمد وما يستحق الحمد من جهة الله تبارك وتعالى هذا لا منتهى له. فهنا يقول فهو المحمود في إلهيتي، أنا أحمده لأنه الإله، يعني المألوه، يعني المعبود، يعني الذي يستحق العبادة. يعني أنا أحمده لأنه لم يكلني إلى غيره، لأنه لم يعين لي إلها يقول لي أعبد فلانا، وإلا كان ضيعني، إلا الإله الآخر ده كان وداني في داهية، لأنه لا يستحق أبدا أحد أن يكون إلها إلا هو سبحانه وتعالى. فأنا أحمد يا رب أنك لم تجعلني أعبد غيرك، أنا أحمدك أن جعلت إلهي هو أنت وحدك. دي لوحدها عايزة الحمد لله لكونه إلها، دي لوحدها محتاجة حمد. وطبعا العلماء لهم كلام في الحمد والحمد والشكر وكذا، لكن احنا لا نريد ان نستطرد كثيرا حتى يعني ناتي على كلام الامام ابن القيم باكثر ما يمكن ان نستطيعه يعني. لكن عموما الحمد يكون بالقول، والشكر يكون بالفعل، والحمد يكون على صفات اللازمه والمتعديه، يعني احمد انسانا لصفة فيه ولشيء يعود علي منه، وأما الشكر فلشيء يعود علي منه فقط. المقصود هنا أن الأمر الأول أو المطلب الأول الذي في هذه السورة أنها عرفت العبد بالمعبود تبارك وتعالى. طبعا نحن لم ندخل الآن في عمق معنى الإله وما يتعلق به وما هي أثاره في الكون ومعنى الرب وما أثاره، هذا موضوع كبير، ومعنى الرحمة هذا أيضا سيأتي عليه وقته، لكن ليس المقصود هنا يعني إبراز هذه المعاني بشكل موسع، وإلا فهذه يعني لها مجال كبير. ونحن كان يعني شرحنا بعض هذه الأسماء وهذا موجود، لكن الذي يهمنا هنا يعني المطالب من حيث الإجمال في هذه السورة. ثم يقول رحمه الله وتضمنت، يعني سورة الفاتحة أيضا، إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وإيه تاني؟ وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. طبعا الجمهور قرأوا مالك يوم الدين بغير ألف، وقرأ حفص عن عاصم بإثبات الألف مالك. طبعا بين الملك ومالك أيضا فرق، ونحن أيضا تكلمنا عنه وأشبهناه في بعض المواطن، لكن ليس المراد هنا أيضا هذا بتوسع. لكن هو هنا يقول ماذا؟ الأولى عرفتك بالمعبود الذي ينبغي عليك أن تعبده. الأمر الآخر أو المطلب الآخر تضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئه، وتفرد الرب تبارك وتعالى بالحكم. لا أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله يحكم بينكم يوم القيامة، يفصل بينكم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. إذن هو وحده سبحانه وتعالى تفرد. وانظر هنا، نسب الحكم إلى إيه؟ إلى كونه ربا، لا إلى كونه إلها. الإله كما قلنا يعني هو مستحق لأفعال يفعلها العبد، لكن الآن حكمه وقضاؤه بين الناس وحكمه بين الخلائق هذا من فعله هو، فيتعلق بربوبيته لا بإلهيته. وكون حكمه بالعدل، كل هذا داخل. يعني هو هنا فقط في كلمة ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هو يشير لك فقط إلى إثبات قضية المعاد. يعني اللي واقف تصلي بتقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أول ما تقول ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، فأنت الآن تضع نفسك وتضع نصب عينيك الإقرار بإثبات المعاد والجزاء يوم القيامة، وأن الله تعالى وحده هو الذي يحكم بين الخلائق يوم القيامة، وأن حكمه بينهم بالعدل أبدا، فلا يخاف ظلما ولا هضما، ولا يظلم ربك أحدا. مستحيل أن يظلم الله أحدا. وتكلمنا في عدة مواطن أن الله تعالى لا تعود عليه مصلحة من أحد حتى يظلم سبحانه وتعالى. إذن كل هذا داخل فقط إشارة في قوله مالك يوم الدين. ثم تضمنت أيضا السورة، وهذا هو الأمر الثالث، قال وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة. إثبات النبوات فين؟ ده إحنا لما بنقرأ الآية نعم أنا أقرأ أنها تعرفني بربي وتعرفني بأنه رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين، وأنا أطلب منه إياك نعبد وإياك نستعين والكلام ده، لكن أين هو إثبات النبوات؟ إثبات أن الله تعالى أرسل أنبياء وأرسل رسلا، وأن له مطلبا من خلقه، يعني هو يطالبهم بفعل شيء، يعني يطالبهم بالعبودية، يعني يطالبهم بتحقيق ما يتعلق بإلهيته، يعني استجابتهم لإلهيته. هذا فين؟ قال ده من جهات عديدة، هي بس من جهة واحدة؟ ده من جهات. أحدها كونه رب العالمين، يعني في قولك رب العالمين هذا أول إثبات من إثبات النبوات. قال فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما. فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به وما قدره أو وما قدره حق قدره من نسب إليه. يعني ذلك، يعني أول ما تقرأ رب العالمين لازم تفهم أنه طالما أنه رب العالمين، طالما أنه رب العالمين، إذن لابد أن تفهم طالما أنه الرب الذي يرعاهم ويربيهم ويقوم على شؤونهم ومعاشهم ومعادهم ويعرفهم مواطن نفعهم ويحذرهم من مواطن ضررهم. إحنا نقول هذا رب الأسرة لأنه قائم بأعمال من هذا الجنس، أنه لا يكون رب الأسرة إن لم يكن كذلك لأولاده ولا لأهله. فيكون أنك تقول ده رب العالمين مش رب حد، ده رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يقع في قلبك هذا المعنى، أنه لا يمكن إذا كان هو رب العالمين أن يترك عباده هكذا ينزلهم كده الأرض وعملوا اللي أنتوا عاوزينه. ده في حتة بقى أقوى من دي أو أخطر من دي، ولا أدري إن كان ابن القيم يعني لعله لن يتعرض لها، ولذلك أنا سأذكرها هنا. من أخطر ما يدل على هذا المعنى كونه ملك يوم الدين، كونه ملك. من لوازم الملك أن يكون له قوانين تحكم رعاياه وتحكم الناس. كيف يكون ملكا وليس عنده قانون؟ كيف يكون ملكا أو مالكا ولا يتصرف في ملكه بأمره وفعله؟ الملك الذي يتصرف في ملكه بفعله وأمره، والمالك هو الذي يتصرف في ملكه بفعله لا بأمره. بفعله هو في ماله، ومن حكم في ماله ما ظلم، لكن لما يكون ملك لابد أن ينصب قوانين، يقول لهم أنا مش كل واحد يعمل اللي هو عاوزه، لا أنا عندي قوانين. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل آدم إلى الأرض لما أنزله من الجنة. خلي بالك دائما، ودي نقطة لعلنا نأتي عليها إذا كتب الله لنا أن نصل إلى هذا الموضع، إنه قصة آدم هذه هي قصة تستطيع أن تعتبرها محاكاة لحياتك في كل لحظة. في كل لحظة ما حصل مع آدم هو المتوقع أن يحصل معك، هو نموذج حي للإنسان كله. فربنا سبحانه وتعالى لما أنزل آدم ما أنزلوش وخلاص قال اهبط منها جميعا وخلاص، لا استنى، اهبط منها جميعا ايه؟ وبعدين تشتغلوا بمزاجكم تعملوا اللي انتوا عاوزينه، دي أرضي، ده الأرض اللي أنا هنزلها لكم، دي أنا الذي خلقتها، أنت لا تملك منها شيئا يا آدم، أنا خلقتك وخلقت هذه الأرض وأنزلتك لتعيش في أرضي، دخلتك الحديقة اللي أنا بنيتها، الحديقة اللي أنا خلقتها، والحديقة دي فيها أشجار، تنزل بقى وتقطع الشجر وترميلي في الأرض وكلام ده، لا ده دي أرضي، أنت ليس من حق، أنا سأمن عليك ويعني سأعطيك شيئا كبيرا أن أنزلك في أرضي التي ليست ملكا لك، وأجعلك مخولا أن تفعل فيها ما تشاء، بشرط أن في قوانين كده وحاجات لا تتعداها. ولذلك إيه؟ اهبط منها جميعا، مش بس كده، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لآية طه، فاهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض بقى ويشغل دماغه هو عايز يمشي بمزاجه ده موضوع تاني. إذا من لوازم الملك، حتى لا نطيل في هذه الجزئية، هذا كلام يعني لعله سيأتي في سورة البقرة أو غيرها، من لوازم كونه ملكا سبحانه وتعالى أن يكون له قانون، وذلك أنت انظر في القرآن، وهذا أيضا سيأتي معنا إن شاء الله في سورة آل عمران عند قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إلى أن قال أو قبلها قال ألم ترى إلا الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أو الآية دي آية النساء، لكن آية آل عمران ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. خلي بالك شوف الآية جت في سياق إيه، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يعني في الشرائع التي أنزلها الله، ثم يتولى فريق منهم معرضون، بعد شوية يقول إيه قل اللهم ملك الملك، لأنه الملك سبحانه وتعالى لابد أن تنفذ قوانينه. الشاهد هذا هو الأمر الأول، قال تضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، أولها كونه رب العالمين، الثاني يعني النبوات، لأنه أكثر الإشكاليات بتاعت الناس على إيه؟ على النبوات، على الإلهيات، يعني على إثبات الإلهية أنه مستحق للعبادة وأنه يعبد على طريقته التي أرادها هو ده، وعن طريق الأنبياء والرسل، فإشكاليات الناس ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول لا يقولن الله، ما عندهمش مشكلة قوي في إنه هو اللي خلق، لكن هل هو اللي خلق فهو اللي يأمر وهو اللي نطيع أوامره، هي هذه المشكلة. ولهذا شوف هو ابن القيم اهتم في استخراج الجهات العديدة كما قال التي هي موجودة في سورة الفاتحة تتضمن إثبات النبوات. فالأمر الثاني قال أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق الرسل. إذا كان هو الله يعني بمعنى المألوه أو المعبود، طيب أنا خلقت ووجدته أنه هو الله يعني المألوه يعني المعبود يعني المطلوب مني أن أعبده، طب كيف سأعبده، على هواية؟ لا، لابد أن أعبده على طريقة هو أرادها وهو ارتضاها، من أين سأعرفها؟ من طريق الرسل. هذا مأخذ لإثبات إيه؟ النبوات. الموضع الثالث من اسمه الرحمن، فإن رحمته، منين يعني الرحمن يدل على إثبات النبوات؟ فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. احنا قلنا من شوية لما كان رب العالمين لا يليق به أن يترك عباده سدى وهملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم اللي هو أكل وشرب ونوم لمدة 20-50-70-100 سنة، طب يعني اللي هو سبحانه وتعالى الذي لا يليق به أن يفعل هذا في حياة مدتها 50-70 سنة هيسيبهم بقى يروحوا في داهية بعد كده في الحياة التي لا نهاية لها، الحياة الحقيقية وإن الدار الآخرة هي الحيوان، يدخلوا النار يعني يفضلوا في النار خالدين فيها أبدا؟ لا يليق برحمته هذا. فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم، فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولذلك دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، قال تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. يعني لا يمكن أن نؤاخذ الناس لعدم استجابتهم لأمرنا إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب. أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. يعني دائما الناس قريب من ذهنهم أن يفهموا الرحمة على أنها تتضمن إنزال الغيث، يعني توصيل المنافع إلى الخلق. هذه من رحمته سبحانه وتعالى، وقد جاء هذا أيضا صريحا في كتاب الله في سورة البقرة عند قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بين آثار هذه الرحمة، فقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض إلى آخر هذه الآيات، كل هذه من أثار رحمته. فابن القيم هنا يقول: إن من أعطى هذا الاسم حقه هو الرحمن عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه للشيء البديهي المعروف عندنا وهو علم إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. قال: فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتدائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. يعني أنتوا كلكم مقرين معنا أن ربنا ما ينزل المطر ويطلع لنا الحب وناكل ونشرب ونتبسط، أن دي من رحمتي. نعم، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. طيب ما بقى حياة الأرواح نفسها، حياة الروح والقلب؟ هذه أعظم بكثير، فاقتضاؤها لرحمته سبحانه وتعالى أعظم من اقتداء ما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. لكن المحجوبون عن علم هذه الأشياء، لأنه خلي بالك ليس كل أحد يظهر له هذا المعنى، لكن بعض الناس كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا يوم القيامة. وهؤلاء يكونون في الدنيا أيضا محجوبين عن أن يفهموا مراده. يعني أليس هذا القرآن الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نفس القرآن سمعه أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما فاهتدي وصار يعني شأنهم في الإسلام كما تعلمون، لكن نفس هذا القرآن لا ننسى أنه قد سمعه أبو جهل وسمعه أبو لهب فتبت يد أبي لهب. ما الفرق؟ هؤلاء محجوبون. ولهذا قال هنا: لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم، مش ما يفهموش من رحمة ربنا إلا أكلهم وشربهم بس، فهذا حظ البهائم، هذا ليس حظ أصحاب القلوب وأصحاب الأرواح التي هي مقدسة. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك حتى تكون لائقا بأن تكون جارا لله تبارك وتعالى في حظيرة القدس وهي الجنة، لابد أن تقدس نفسك حتى تكون أهلا لأن تكون يعني في جوار الرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. ما هو هذا الأمر؟ أنه يتضمن إثبات النبوات وما يتعلق بالشرائع وما يتعلق بحياة القلوب والأرواح. الموضع الرابع الذي تثبت من جهته النبوات في هذه السورة العظيمة هو ذكر يوم الدين. من أي وجه؟ قال: فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم، يعني يحاسبهم، يعني فيحاسبهم عفوا فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات، وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة، والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم القيامة، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. يعني مجرد أنك تقرأ مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الحساب، حساب على إيه؟ كشف حساب بقى، عملت ولا ما عملتش، استجبت ولا ما استجبتش. الله، هو كان في حاجة مطلوبة مني؟ نعم. هي مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ على ألسنة الرسل وفي كتبي. هو ده بقى ما. ولذلك كلمة يوم الدين في حد ذاتها تثبت لك أيضا وجود النبوات، عشان الناس اللي هي لحد الآن وعايشة في القرن العشرين إلى الآن، وتجدهم يعني يتسمون بألسنة بأسماء المسلمين للأسف الشديد، لا يتركون فرصة للطعن في دين الإسلام اللي هم منتسبين إليه، وهم طبعا منهم منسلخون بلا شك، إلا لا يجدون أو لا يفوتون فرصة إلا طعنوا فيها في هذا الإسلام، وأنه يعني أنتوا عمالين تحكمون إلى الشرائع التي نزلت وتريدون أن نطبق شرائع صار لها 1400 سنة، خلاص الموضوع ده انتهى من زمان. زي واحد النهاردة زعلان لسه النهاردة، هذا الرجل رجل يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يقصمه إن لم يهده، إنه زعلان قوي يقول لك يعني هو المؤذن عمال يقول لك صلوا في رحالكم، يعني مش عارف يقول صلوا في بيوتكم، يعني أنتوا برضو مسكين في الكلمات القديمة، يعني هو متغاظ حتى من الكلمة، الكلمة مش قادر يتحملها. هؤلاء يدينون بأن الله سبحانه وتعالى له عليهم حقا في تنفيذ شرائعه، والله إن هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة. طيب، مع أن ورد في الأحاديث على فكرة في صحيح مسلم وفي غيره صلوا في بيوتكم يعني بالمناسبة. طيب، الموضع الخامس قال من قوله إياك نعبد وإياك إياك نعبد. طيب منين يعني إياك نعبد؟ طبعا يبدو أن ظاهر هذا الكلام ظاهر. ليه؟ فإن ما يعبد به الله تعالى، ما يعبد به تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه. ما أنا مش هخترع أنا عبادة من عندي، طريقة وطقوس من عندي أعبد بها ربنا، لابد أن يكون شيئا يرضى الله عنه وهو مريده وهو اللي فرضه عليه. وعبادته هي شكره وحبه وخشيته، فطري ومعقول للعقول السليمة. يعني هتقول أصلا لا إياك نعبد يعني نشكرك يا رب، إحنا كلنا وشربنا شكرا، لكن مش عايزين حاجة، لا مش عايزين حاجة تاني خلاص، إحنا كده كلنا وشربنا خلاص، هو ده اللي احنا عاوزينه لا، ده مش صحيح، ده مش صحيح. كونه هو شكره وحبه وخشيته ده امر فطري ومعقول للعقول السليمه، لكن طريقه التعبد وما يعبد به لا سبيل الى معرفته الا برسله. وفي هذا بيان ان ارسال الرسل امر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه، كما يستحيل تعطيله عن الصانع. كل الناس تقول لك هو ربنا الصانع هو الخالق وكل حاجة، ده فاهمينها كويس. طب يا جماعة أرسل رسل لك؟ لا مش لازم، يعني ما كانش لازم، لا بل بالعكس، إرسال الرسل أمر مستقر في العقول السليمة، يعني يستحيل تعطيل العالم عنه، كما يستحيل. طبعا الكلام ده هيأتي معنا بالتفصيل عند الآيات التي تتعلق بقوله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق، معنى الخلق بالحق ده هيبقى لنا وقفة إن شاء الله في هذا المعنى أيضا. ثم قال رحمه الله فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به، ولهذا جعل سبحانه الكفر برسله كفرا به. طبعا الذين يكفرون بالله ورسله، ما هو يكفرون بالله ورسله، يكفرون بالله لأنهم كفروا برسله. مستحيل أنا أكون أرسلت لك رسول وأنت تكفر بيه وبعدين تقول ده أنا مؤمن بالله بس أنا مش عاجبني الشخص اللي جاي لي ده. يا أخي هذا الشخص أرسله الله تبارك وتعالى، ولهذا جعل سبحانه الكفر برسله كفرا به. هذا كان الموضع الخامس، ويبدو أن يعني استكمال المواضع لعله أن يكون يعني في حلقات تالية إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، هو ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.